بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع هذه القصة التي هي من روائع القصص، قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة تحتوي في داخلها عشرات القصص، وفي كل قصة منها معاني وعبر، ولعل من القصص التي كان لها أثر في تاريخ خالد بن الوليد ومما حمل على خالد وانتقد به انتقادا شديدا قصة مالك بن نويرة. وشوهت هذه القصة ورويت بروايات مختلفة وبينت بصور مختلفة، وعندي أمل أن أوضح شيئا من هذه الصورة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. والأرجع، نحن الآن مع قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وبدأت حروب الردة، وكان جيش خالد هو الجيش الرئيسي الذي شكله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، شكل هذا الجيش الرئيسي بقيادة خالد. هناك عدة جيوش أخرى تتحرك لدرء ومنع أثر المرتدين، لكن الجيش الرئيسي الذي سيواجه المواجهات الرئيسية جيش خالد. وقد بدأ خالد بطليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وهزمه، ثم كانت له عدة مواقف بعد ذلك إلى أن جاء الموقف الرئيسي الثاني وهو مع مالك ابن نويرة. وقبل أن أتحدث عن المواجهة بين خالد ومالك ابن نويرة، أتحدث لكم قليلا عن قصة مالك بن نويرة نفسه. مالك بن نويرة زعيم بني يربوع. بنو يربوع هؤلاء فرع كبير من قبيلة بني تميم الشهيرة التي تسكن المنطقة الشمالية الشرقية من جزيرة العرب. هذه المنطقة لأنها قريبة من فارس، فبعض أفرادها اعتنقوا عقيدة فارس الزرادشية، ولكن معظم القبيلة ما زالوا طبعا كانوا على الوثنية والعبادة الأصنام إلى أن جاء الإسلام العظيم بالنور المبين، فأخرج الناس من عبادة الحجارة وعبادة الأصنام بأشكالها المختلفة إلى عبادة الله الواحد. منطقة البطاح هي مركز قبيلة مالك، ومالك يعتبر زعيما من أصل عريق، و يتصف بصفات نادرة في الزعماء. أولا أصل عريق، ثانيا كان مشهورا جدا بالكرم وحسن الضيافة، حتى يقولون كان يوقد النيران خارج منزله طيلة الليالي، ما يطفئ ناره، أي مسافر يمر في المنطقة يرى النور يأوي إليه ويطعمه ما دام قائم عنده. وكان مالك بنفسه يتفقد النار طيلة الليل لئلا تنطفئ جدوتها حتى لا يفقد الضيوف. انظروا كرم هذا الرجل. أضيف إلى هذا أنه كان وسيما جدا، ذا شعر رأس كثيف وجميل، وكان وجهه كما يعني يصفه أحد معاصريه يقول كان جميلا كالقمر. صفات رائعة لزعيم عربي عظيم. أضيف إليها أنه كان فارسا مشهورا بالشجاعة والفروسية واستخدام شتى أنواع الأسلحة، وأضيف إليها أنه كان شاعرا ملهما. إذن كان يتمتع بجميع الصفات التي يتمناها العربي في ذلك الوقت في الرجل الكامل. عنده كل شيء، لكن لم يكن عنده الإيمان. في هذه الفترة أيضا التي برز فيها مالك بن نويرة برزت فيها فتاة هي ليلى ابنة المنهال، التي اشتهرت باسم أم تميم، وكانت ذات جمال أخاذ، تعتبر ملكة جمال في العرب، وهي من أجمل بنات الجزيرة العربية. فانتشر نبأ جمالها الساحر في طول الجزيرة وعرضها كما يقولون، و يعني حتى صار الشعراء يتغنون بجمالها وبالذات بعينيها وقوامها. فكانت هي أيضا تملك كل شيء، أصيلة وغنية وشريفة وجميلة وشاعرة. فلما بلغت سن الرشد تقدم إليها الخطاب من أنحاء المنطقة فرفضتهم جميعا، إلى أن تقدم إليها مالك ابن نويرة، ومن يرد مالك ابن نويرة بصفاته هذه، فقبلته ليلى أم تميم فتزوجها مالك. فأضاف إلى صفاته العظيمة أنه زوجته يعني يحسد عليها لجمالها. إذن كان يملك كل شيء ما عدا كما قلنا الإيمان، إلى أن جاء العام التاسع من الهجرة الذي يسمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، لكثرة الوفود التي جاءت تعتنق الإسلام. فجاء وفد بني تميم في العام التاسع ليعلنوا ولاءهم للإسلام، وخرج معهم مالك بن نويرة، واعتنق الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لمكانته ومواهبه عينه النبي صلى الله عليه وسلم زعيما على عشيرة بني حنظلة، فرع رئيسي من فروع بني تميم، وكلفه كذلك بمسؤولية رئيسية وهي جمع الزكاة من بني تميم هذه القبيلة العظيمة وإرسال الزكاة إلى المدينة. فقام مالك بهذه المهمة بكفاءة في العام التاسع وفي العام العاشر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت أنباء وفاته إلى البطاح، كان يوجد لدى مالك، كان قد جمع أموال كثيرة من الزكاة، كان على وشك أن يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما وصله خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نسي يمين الولاء الذي أقسمه، وفتح خزائن المال، مال الزكاة التي جمعها، وأعاد الأموال إلى الذين دفعوها، وقال يا بني حنظلة إن أموالكم أصبحت لكم الآن. ارتد مالك عن الإسلام وامتنع عن الزكاة. مع ارتداد مالك طبعا ارتدت كل جزيرة العرب كما ذكرنا إلا مكة والمدينة والطائف. وفي هذه الأثناء كان مسيلم الكذاب قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه نبي في اليمامة، وسنعود بعد فترة سنعود إلى الحديث عن مسيلمة. لكن في هذه الفترة أيضا ظهرت فتاة أو امرأة هي سجاح أو سجاح ابنة الحارث ابن سويد بن عقفان. هذه المرأة امرأة من عائلة من الزعماء، تتمتع بصفات قيادية وقوة شخصية وذكاء، يقولون تجمع لها ما لم يتجمع لمعظم النساء. وكانت بالإضافة إلى هذا شاعرة ملهمة، حتى كانت كثير من الأحيان عندما يخاطبها الناس نثرا ترد شعرا. وكانت بالإضافة إلى هذا تتنبأ بالمستقبل، تعرفون بعض الناس دجالين يعني يذكرون قضية المستقبل وكذا، فكان من بين الذين يتنبؤون المستقبل سجاح بنت الحارث المشهورة فيما بعد بأمي أمي سديرة. هذه سجاح لها علاقة بقصة مالك بن نويرة. من جهة الأب هي أصلهم البعيد إلى بني يربوع من بني تميم، إذن هي تمت بصلة قربة إلى مالك بن نويرة. ومن جهة الأم تنتمي إلى قبيلة تغلب، وتغلب هذه قبيلة شهيرة جدا، وكانت تغلب قرب الشام، فكانوا قد اعتنقوا النصرانية، وإن كانوا غير متمسكين بالنصرانية تمسكا كبيرا، لكن بسبب ولائهم للروم كانوا يعني يتمسكون بالنصرانية. هذه المرأة رغم أن أبيها من بني تميم، لكن نفوذ أمها القوي جعلها كأنها من بني تغلب، وعاشت معهم وصارت من زعيماتهم، وكانت أيضا نصرانية مثلهم. لما بدأت الردة بالانتشار سمعت سجاح أن طليحة بن خويلد الذي هزمه خالد فيما بعد، ومسيلمة الكذاب في اليمامة قد أعلن النبوة، فقالت لماذا تكون النبوة في الرجال فقط؟ فأعلنت نفسها أنها نبية، وأخذت تستعمل أبيات الشعر وتستعمل النبوءات التي عندها في قضية نبوتها. ومما يعني من العجب أن معظم أفراد قبيلة أمها بني تغلب، هؤلاء الذين أصلا نصارى، آمنوا بها واتبعوها وعاهدوها على الطاعة، فبدأت تجمع أعدادا كبيرا من الأتباع المسلحين، وخاصة أن بعضهم يعني ما هي قضية دين بالنسبة لهم، لكن قضية ولاء قبلي من ناحية، وقضية أنهم شعروا أن هذه المرأة تريد أن تتزعم الآن العرب، فعندها نية هجوم على القبائل، وتعرفون القبائل العربية في الجاهلية تعيش على قضية الغزو وكذا، فرجعت إليهم حمية الجاهلية، فيريدون أن يغزوا معها ليأخذوا الغنائم. فتبعها بعض ذوي الرأي والوجاهة والعقل، وكذلك بعض القبائل الأخرى بدأت تتبعها، وبعض القبائل تبعتها لهدف وبشروط، أنها يكونون معها بشرط أن تأخذ ثأرهم من بعض النزاعات القديمة والثارات القديمة التي لهم على قبائل أخرى في الجزيرة. فوافقت على ذلك، فبدأت تجمع هذه القوة لتغزو بهم المدينة وتغزو جزيرة العرب، ويعني تنتصر على العرب جميعا وتكون زعيمة العرب. تحركت سجاح حتى وصلت إلى منطقة الحزن، الحزن قرب منطقة الحزم اليوم في جزيرة العرب. لما وصلت إلى هناك أرسلت إلى مالك بن نويرة تقترح عليه اقتراحا، مع أنه من أهلها من بني يربوع من بني تميم، ما رأيك أن نتحالف ونعمل معا ضد القبائل التي تعتبر عدو مشترك للطرفين، ثم بعد ما نتخلص من أعدائنا الذين في المنطقة نهجم على المدينة بجيش موحد ونقضي على المسلمين في المدينة. طبعا هذا الاتحاد لو حدث سيكون في منتهى الخطورة. وأرسلت إليه يعني، طبعا مالك بن نويرة ما يعرف ما هي نيتها، ما هي خططها المستقبلية، فكان متردد. فأرسلت إليه قالت: إنما أنا امرأة من بني يربوع، وإن كان ملك فالملك ملككم. فطمعته بالملك، فقبل مالك ابن نويرة. شوفوا الآن، ليس فقط ارتد مالك، وإنما تحالف مع التي ادعت النبوة ضد المسلمين. وبدأت المشاورات بين الطرفين، واتفقوا أن لا يبدأوا بالمدينة لأنها بعيدة من جهة، وأن هناك مجموعة من القبائل المعادية لهما في المنطقة، فلنبدأ بهذه القبائل المعادية أولا، ثم سنهجم فيما بعد على المدينة إذا وجدنا الأجواء مناسبة. وفعلا اتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت إلى بني تميم أو بني تغلب. وطبعا ما كانت قضية دين والنبوة ولا كذا، وإنما ثأر وحماس للسلب والنهب والغنائم. فاستطاع مالك مع سجاح الدجالة هذه أن يعني يسيطروا على المنطقة، وفعلا التحالف هذا بدأ يشكل خطرا شديدا في منطقة شمال الجزيرة. مالك نفسه كان يرسل قواته مع سجاح، لكن ما كان يخرج بنفسه، كان رجل يعني حريص ويخشى أن يقتل هو، فكان يرسل قواته ولا يخرج بنفسه. تحركت سجاح إلى منطقة النباج، أو النباج تسمى اليوم النبجة، فبدأت بنهب المنطقة والجوار. لكن القوات التي في المنطقة لما سمعت باقترابها تحالفت، حتى بعض القبائل التي ليس لها علاقة مع بعض، لكن بدافع الخوف المشترك من سجاح هذه التي صارت مخيفة في الجزيرة، تجمعت القبائل الآن، وصار القتال الآن بين المرتدين والتي ادعت النبوة. وحدثت معركة كبيرة لكنها لم تكن حاسمة، وأسر عدد من القادة الذين كانوا يعملون تحت إمرة سجاح، أسروا في هذه المعركة. والقبائل التي يعني أسرتهم رفضوا أن يطلقوا سراح هؤلاء القادة إلا إذا تعهدت سجاح بمغادرة المنطقة جميعها. طبعا هؤلاء كانوا زعماء قبائل، ف كان قبائلهم القبائل التي يعني معها في الجيش أصروا قالوا ما نترك زعمانا، فوافقت على الآن أن لا تكمل المسير إلى المدينة. هذا الذي أوقفها، ولا كانت ناوية تكمل إلى المدينة، فأوقفتها هذه المعركة وأسر زعمائها. فوافقت وأعطت المواثيق لهذه القبائل التي هزمتها أو التي يعني أثرت قادتها، أعلنت لهم بالمواثيق أنها لن تهاجمهم مرة أخرى. فأطلقوا سراح زعماء القبائل، وفعلا وفت سجاح بكلمتها. فاجتمع الآن زعماء القبائل مع الذين تحرروا من الأسر مع سجاح، وكانوا كلهم يطيعون أمرها. فقالوا لها ماذا تأمريننا الآن إذا لن نذهب إلى المدينة؟ أين نذهب؟ فقالت اليمامة، عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة سهلة، لا يلحقكم بعدها ملامة. لماذا تريد اليمامة؟ اليمامة من أغنى المناطق العربية، واحة مليئة بالنخل والزروع والثمار، يعني غنى كبير، وهي أقرب المناطق إليهم نسبيا، المدينة بعيدة، اليمامة قريبة. فهنا الآن صارت نية سجاح ومن معها وبتحالف من مالك بن نويرة أن يهاجموا مسيلمة الكذاب. الآن بين هؤلاء الدجالين المجرمين بدأت المشاكل، وهذا سبحان الله من يعني رحمة الله عز وجل بالمسلمين. مسيلمة الكذاب كان أكثر أعداء الإسلام خطرا، وهو مسيلمة ابن حبيب من بني حنيفة التي تسكن في منطقة اليمامة. طبعا منطقة اليمامة منطقة كبيرة في جنوب منطقة الرياض، وظهر لأول مرة على مسرح الأحداث في العام 9 للهجرة، وهو عام الوفود، لما جاء وفد بني حنيفة إلى المدينة. كان هذا الوفد وفد كبير وفيه عدد كبير من الناس، وكان من بينهم 2 من كبار القادة بالإضافة إلى مسيلمة. لهم قصة سنذكرها فيما بعد، الرجال ابن عنفوة ومجاعة ابن مرارة. وصل الوفد إلى المدينة، فكانوا مستعجلين حتى يعلنوا ولاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فربطوا الإبل في معسكر المسافرين خارج المدينة، وانطلقوا نحو المدينة إلى المسجد للإسلام لإعلان الإسلام. مسيلمة قال لهم أنتوا روحوا، ما كان متحمس لقضية الإسلام، وقرر البقاء في عند الإبل. ودخل الوفد وأعلنوا إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء وفد ليسلم كان يعطيهم الغنائم أو يعطيهم يعني إكرامية هدايا، فقدم لهم هدايا وأكرم طبعا سادتهم إكراما خاصا. فلما رأوا الهدايا السادة قالوا لقد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا، يعني في عند الإبل يحفظها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني هذا الذي يحفظ إبلكم ليس أسوأكم، يعني هو تكرم عليكم بهذا. هي كلمة ليس لها علاقة بالدين هنا، يعني لها علاقة بالدنيا، أن الذي يضحي يعني يستحق الإكرام من الآخرين. مسيلمة طبعا فسر هذه الكلمة فيما بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. رجع الوفد فأخبروا مسيلمة بهذا الخبر، ففرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. فدخل المدينة وجالس، فالوفد قاعد يقنع بالإسلام، هو متردد أو يعني، فتعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون لصيق بيت عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة. فتح الباب وخرج إلى المسجد، وإذا الوفد جالس ومسيلمة يتكلم وظهره إلى بيت عائشة. فلما حاولوا طعامه، فكان في هذه اللحظة يبين لهم موقفه من قضية الإسلام، فقال إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به، يعني إذا أنا يجعلني الخليفة من بعده أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يسمع هذا الكلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا صغيرا من الأرض وقال والله لو سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، وما أراك إلا الذي أريد في المنام. كلام شديد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اجتمعوا عليه قالوا يا رسول الله ماذا رأيت في المنام؟ قال رأيت كذابين، رأيت في يدي إسوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يلبس الذهب، هكذا مكروه للرجال أو محرم على الرجال، فنفخه النبي صلى الله عليه وسلم فطار. فقالوا يا رسول الله ماذا أولتهما؟ قال كذابان يقسمهما الله. وفعلا خرج الكذاب الأول الأسود العنسي وادعى النبوة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. والثاني الذي ادعى النبوة مسيلم الكذاب، وظل حيا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما قصة مسيلمة وكيف انتهت المواجهة بينه وبين سجاح؟ هذه قصتنا، قصة مسيلمة الكذاب وسجاح ومالك بن نويرة وخالد بن الوليد في مواجهته معهم في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, wow.